شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أما الدرس الأول في المصطلح فسيكون من المنظومة البيقونية للشيخ عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي. وابتداء في هذا اليوم، يوم السبت، سيكون درس المصطلح من المنظومة البيقونية، وهذا هو الدرس الأول من دروس المصطلح. يقول البيقوني رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ودي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. قوله رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا التسمية اعتاد المؤلفون أو المصنفون أن يبتدئوا بها مصنفاتهم، وذلك أخذا من بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع البسملة والحمدلة، وجميع هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، لكن عليها جرى عمل المصنفين، وهي وإن كانت ضعيفة تتأيد بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن كتاب الله تبارك وتعالى أولا أن كتاب الله تبارك وتعالى مفتوح أو مفتتح بالبسملة، فإذا ما فتحت كتاب الله لتقرأ الفاتحة وجدت أول ما يصادفك بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك الأمر من كتاب الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لما ألقي أو ألقى الهدهد الكتاب إلى بلقيس ملكة سبأ، كان في الكتاب لما قالت: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يفيد أن الأنبياء كانوا يشرعون بالتسمية، ومنهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جرى في حادثة الحديبية وأرادوا أن يكتبوا كتابا، أمر أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض بعض المشركين وقالوا: نحن لا نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. الشاهد ان هذه كلها تؤيد البدء بالتسمية، وعلى هذا جرى عمل المصنفين. قوله رحمه الله: ابدأ بالحمد، يخبر المصنف عن نفسه بانه سيشرع في كتابه هذا مبتدئا بالحمد، فقال: ابدأ بالحمد. و العلماء إذا قالوا أصلا في بدء كلامهم الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد، أو نحو ذلك من العبارات، تكون أو يكون الفعل مقدرا، فعل البدء أبتدئ مثلا أو أبدأ يكون مقدرا في قوله الحمد لله رب العالمين مقدرا، لكن المصنف هنا قد صرح به وجاء به صراحة: أبدأ بالحمد. هذا عن أبدأ. قوله بالحمد، الحمد مصدر من الفعل الثلاثي حمد يحمد حمدا، والحمد هو الثناء على الجميل الاختياري أو غير الاختياري، الثناء على الجميل اختياريا كان أو غير اختياري. وأل في الحمد للعهد الذهني، وطبعا هي أصلا الحمد لله تفيد الاستغراق وتفيد امور اخرى ممكن ياتي في مواضع او تاتي في مواضع اخرى في متون اخرى، لكن هنا تفيد العهد الذهني لانه لم يصرح بالحمد لله. الحمد لله عادة المصنفين ان يبتدئوا بالحمد لله، الحمد لله رب العالمين، او الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما الى ذلك. فهنا لم يصرح بنسبة الحمد لله، الحمد لله، وانما قال ابدأ بالحمد. فما المقصود بالحمد؟ يعني الحمد المعهود عند المصنفين وعند المسلمين، وهو حمد الله تبارك وتعالى. وانما فعل ذلك اختصارا لان هذه المنظومة مختصرة كما تلاحظون 34 بيت، اراد ان يأتي بهذه الابيات على مصطلح اهل الحديث، فيحتاج الى الاختصار قدر الامكان، لذلك لم يصرح بالحمد لله تامة، وانما قال ابدأ بالحمد. والف الحمد للعهد الذهني يعني المعهود عندكم ايها القارئون، وهو المعهود عند المصنفين وعند المسلمين، وهو حمد الله تبارك وتعالى وليس حمد غيره، بمعنى ان قوله ابدأ بالحمد معناها ابدأ بحمد الله وليس ابدأ بحمد فلان او علان. قوله مصليا اسم فاعل من صلى يصلي صلاة، ومصلي اسم فاعل من صلى الذي هو رباعي لأنه مضاعف، فيكون على وزن بقلبي أو بالإثنان عفوا بالمضارع ثم قلب ياء المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، وبذلك تأخذ اسم الفاعل مصليا من الصلاة، والصلاة في اللغة تأتي لمعان منها الدعاء كما يعرف العلماء الصلاة لغة الدعاء، لكن ليس ذلك هو المقصود هنا، وإنما المقصود هنا الثناء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء، هذا على ما يترجح أو يظهر من أقوال العلماء، ولهم أقوال أخرى. وقوله مصليا نصب مصليا على الحال، تلاحظون أنها منصوبة. لماذا منصوبة؟ علما بأنه لم يتقدم ناصب مثل إن ونحو ذلك، النصب هنا على الحال، والمعنى أبدأ بحمد الله حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله على محمد، والصلاة بمعنى الثناء كما سبق، يعني مثنيا على محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مقصود محمد هنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم العربي العدناني القرشي الهاشمي المطلبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو كما تعرفون آخر الأنبياء والمرسلين الذي ختم الله تبارك وتعالى به النبوة وختم به الرسالة، فهو خاتم أنبياء الله خاتم أنبياء الله تبارك وتعالى. وقوله خير ما ضبطها كيف ضبطت؟ خيري، نعم خيري، لأنها تابعة لمحمد خير نبي أرسل، وخير هنا اسم تفضيل حذفت ألفه بما هو المعنى أخير، وهي يعني ألف اسم التفضيل هنا أو همزة اسم التفضيل محذوفة في خير ومحذوفة في شر، تقول فلان خير من فلان يعني أخير منه، وفلان شر من فلان يعني أشر منه، والمعنى أكثر منه خيرية أو أكثر منه شرا. فهنا خير نبي أرسل يعني أكثرهم أو أخيرهم أو أكثرهم خيرا وهو أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. خير نبي أضاف الخيرية إلى النبي لا إلى الأنبياء، والمقصود هنا اسم الجنس يعم الجميع. فالنبي خير، فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير جميع الأنبياء. وهو كما سبق خاتمهم وخاتمهم وأفضلهم وإمامهم وسيدهم. لماذا سيدهم؟ لأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ومن ولد آدم يوم القيامة الأنبياء، فلذلك هو سيد الأنبياء وإمامهم، لأنه أما بهم في الإسراء والمعراج. خير نبي، النبي هو من أرسل، أو من لا تقل من أرسل، هو من بعث مقررا ومتمما لشرع رسول سبقه. على الظاهر من الكلام في تعريف النبي، ويأتي هذا إن شاء الله في دروس العقيدة. وقوله أرسل خير نبي، أرسل يعني بعثه الله تبارك وتعالى رسولا. خير نبي أرسل أي بعثه الله، أو خير نبي بعثه الله رسولا. والرسول مأخوذ من الرسالة، والرسول في الإصلاح الشرعي هو من بعث بشرع جديد يدعو الناس إليه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه محمد هو نبي رسول، وهي المرتبة الأكمل الأعلى، أن يكون النبي نبيا رسولا، بخلاف من كان نبيا فهي مرتبة أدنى من الرسالة. وعليكم السلام ورحمة الله. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قوله وذي، ذي هنا هي أو هو اسم الإشارة هذه، ولكن حذف منه هاء التنبيه، الهاء للوزن، للوزن أو للنظم شعرا، فلا ينبغي أن يقول وهذه ينكسر عنده البيت، لذلك قال وذي. قوله من أقسام، من الجارة، وهي تفيد هنا التبعيض، يعني هذه بعض أقسام الحديث، يشير بذلك إلى ما سيكتب أو ما سينظم مما هو في ذهنه حال النظم. هذه بعض أقسام الحديث، والأقسام جمع قسم، والقسم هو الجزء من الشيء. وأما قوله الحديث وذي من أقسام الحديث عدة، فالحديث لغة ضد القديم، ولكنه في اصطلاح المحدثين سبق لنا في النخبة الكلام على الحديث، والذي يعنينا هنا المرور سريعا على ذلك. فالحديث في اصطلاح علماء الحديث هو كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، وهو قريب من السنة، أو بمعنى السنة أيضا عند المحدثين. وإن كان الأغلب أن يختص الحديث بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الحديث إذن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية قبل البعثة أو بعدها، يعني جميع ما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعد من السنة، ومن الحديث عند من؟ عند علماء الحديث، عند المحدثين، بخلاف غيرهم. والمقصود بالقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل ما فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه، والتقرير ما فعل أمامه فأقره ولم ينكره، أو كذلك الأمر ما فعل في عصره ولم ينكره. وقد يقيد ما فعل بعصره واطلع عليه أو سمع عنه أو أخبر عنه ولم ينكره، وهذا والعلم عند الله القيد غير ظاهر، بل ما حصل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن فرضنا أنه لم يطلع عليه لكنه أسند إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الحديث، ويأخذ حكم المرفوع على ما يترجح، وذلك لأنه وإن لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اطلع عليه رب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينزل الوحي بتعديل هذا الشيء الذي كان يجري بين الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فرض أن النبي لم يطلع عليه. وقولهم أو صفة خلقية أو خلقية، يعني صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية كصفة وجهه صلوات الله وسلم عليه، هل هو أحمر أبيض، صفة لحيته صلوات الله وسلم عليه، كذلك الأمر صفة شعره، صفة يديه، ونحو ذلك مما يتعلق بالصفات الخلقية أو الجسدية للنبي صلوات الله وسلم عليه. أو خلقية من صفات أخلاقه، الكرم والشجاعة، السخاء ونحو ذلك، فكل هذا داخل في السنة والحديث. كذلك الأمر قبل البعثة أو بعدها، يعني أمور السيرة التي كانت قبل البعثة كذلك يتكلم عليها المحدثون، وهي داخل في اصطلاحهم ويتكلمون عليها تصحيحا وتضعيفا. ودي من أقسام الحديث عدة، قوله عدة يعني أقسام معدودة، يريد يتكلم على أشياء معدودة من اصطلاحات أهل الحديث. حدة، وكل واحد أتى، يعني كل قسم من هذه الأقسام المشار إليها آنفا، كل واحد أي من هذه الأقسام، والمقصود أيضا كل واحد من الاصطلاحات أو الألفاظ التي وضعها علماء الحديث للدلالة على معان معينة، التي وضعها علماء الحديث للدلالة على معان معينة من هذه الأقسام التي سأتكلم عليها، أو يعني سيتكلم المصنف عليها. وكل واحد أتى يعني في كلامهم أو في كتبهم أو في تقسيماتهم أو في اصطلاحهم، كل ذلك ممكن. ممكن أيضا أتى واردا إلينا من كلامهم، وكل واحد أتى إذن من هذه الاصطلاحات، اصطلاحات علماء الحديث، وحد. والمقصود بالحد، الحد لغة هو المانع أو الفاصل، واصطلاحا عند العلماء هو قسم من أقسام التعريف أو القول الشارع، وهو من الأقسام من التعريف الحقيقي عند المناطق الذي يكون بالجنس والفصل. وعدة الأصل أنها بالتاء، لكن لم يقلها بالتاء، أولا لأنه في وقف، والتاء المربوطة إذا وقفت عليها وقفت بالهاء، هذا أمر. أمر آخر لتناسب حده، لأن الحد بالهاء، حده بالهاء ليست بالتاء. إذن وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. أولها الهاء في أولها، أو الهاء في أولها عائدة على الأقسام. أولها يعني أول هذه الأقسام التي سأذكرها لك أيها القارئ. والأولية هنا اعتبارية أو نسبية، يعني باعتبار ترتيب المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. فالصحيح هو أول هذه الأصناف أو هذه الأقسام باعتبار الترتيب الذي ذكره، وهو ترتيب سردي لم يعتمد فيه على شيء معين أو على تقسيم معين، هذا من خلال نظري في المنظومة. والغالب في ترتيب العلماء لاصطلاحهم أو للمصطلح، الغالب أن يبتدئوا بالصحيح، يثنون بالحسن، يثلثون بالضعيف، ثم يسرعون في الكلام على أقسام الضعيف. وشيئا ما على هذا جرى المصنف، خلافا مثلا للحافظ بن حجر رحمه الله عندما ابتدأ النخبة بالمتواتر، ثنى بالأحاد وأقسام الأحاد، ثم عاد فثلث بالصحيح. إذن هو جرى على غالب فعل العلماء تقديم الصحيح. قوله أوله أو أولها الصحيح وهو ما اتصل، شرع الآن يعرف الحديث الصحيح. والصحيح لغة على وزن فعيل من الفعل الثلاثي صح يصح صحة، صح يصح صحة، فهو صحيح أو فهو صاح وصحيح. صاح اسم فاعل، وصحيح على وزن فعيل بمعنى اسم الفاعل. والصحيح لغة ضد السقيم وضد المريض، تقول فلان صحيح وفلان مريض. أما في اصطلاح علماء الحديث فالصحيح كما عرفه المصنف هنا قال وهو ما اتصل أو وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، هذا تعريف المصنف. ويمكن أن تنثره فتقول ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، لأنه سكن اتصل والأصل أن يقول ما اتصل، ولكن للوزن سكنها. طبعا هذا تعريف المصنف أو هذا صياغة للتعريف، وصاغه غيره بصياغة أخرى. وللعلماء كلام في التعريف والحد هل هو جامع مانع وانتقادات على بعض التعريف، لكن هو اختار تعريفا منها وسندري على شرحه دون استطراد لأي شيء آخر. فالتعريف الذي ذكره إذن اشتمل على خمسة أمور أو خمسة ضوابط أو خمسة شروط، هي شروط الحديث الصحيح التي إذا توفرت في الحديث كان هذا الحديث صحيحا. وهذه الشروط مأخذها من تعريفه قوله ما اتصل إسناده، هذا واحد. قوله ولم يشذ، هذا الثاني. قوله أو يعل، هذا الثالث. قوله يرويه عدل ضابط، هذا الرابع. أو عفوا يرويه عدل، هذا الرابع، وضابط الخامس. يرويه عدل، عدل هذا الرابع، ضابط الخامس. وأما قوله عن مثله فهذه زيادة ومعتمد في ضبطه ونقله وصف للعدل الضابط أو للضابط بمعنى أدق، لأنه لم يعرفها بأل التعريف فاحتاج أن يقول معتمد في ضبطه ونقله على ما سيأتي بيانه. والتعريف فيه نوع إطالة، يعني تعريفها المصنف فيه نوع إطالة، وهناك تعريفات أخرى أو تعريف آخر مختصر أكثر منه وهو تعريف الحافظ النخبة، لكن بما أن المصنف جرى على هذا التعريف فنتكلم عليه إن شاء الله. إذن الشرط الأول ما هو؟ ما اتصل إسناده، ما اتصل إسناده. نأخذ من هذه الشرط الأول هو اتصال الإسناد. الاتصال ضد الانقطاع، الاتصال لغة ضد الانقطاع، كذلك الأمر الاتصال اصطلاحا ضد الانقطاع وضد الإرسال. على تفصيل في قضية المنقطع والمرسل وتفصيل أدق في الإرسال والانقطاع بالنسبة عند المتأخرين، أما عند المتقدمين فكانوا يستخدمون الإرسال والانقطاع لأداء معنى واحد، هذا الذي أدى إلى اللبس أيضا عند المتقدمين في تعريف المرسل والمنقطع. وما هو المرسل؟ ثم المرسل هو أصلا معنى معين أو معنى أخص من المنقطع، أشار إلى ذلك الحافظ رحمه الله في نزهة النظر. الشاهد أن الاتصال ضد الانقطاع لغة واصطلاحا، لكن الاتصال المقصود في الاصطلاح اتصال معين سيأتي كلامه. الإسناد ما المقصود به؟ معروف عند المحدثين أو عند علماء الحديث أن الإسناد أن الحديث عفوا ينقسم إلى متن وإسناد، الحديث ينقسم إلى متن وإسناد. هنا يقول ما اتصل إسناده ولم يقل ما اتصل متنه، لأن المتن لا علاقة له بشرط الاتصال، الاتصال شرط في الإسناد، أما المتن له شروط أخرى اللي هي قضية الشذوذ والعلة تلك في المتن والإسناد، أما الاتصال فهو خاص بالإسناد، لذلك قال ما اتصل إسناده. هذا أمر. أمر آخر، ما هو المتن وما هو الإسناد؟ المتن عند علماء الحديث هو الكلام أو الكلام الذي انتهى إليه الإسناد، يعني الألفاظ الصادرة من المتكلم سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله وسلامه عليه، فالجميع يقال له متن. فما ورد عن ابن عمر من قوله يقال له متن، وعن عمر كذلك، وعن سعيد المسيب كذلك، وعن الإمام أحمد كذلك، كل هذا متن. أما الإسناد فهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ومعنى هذا الكلام أن الإسناد هو قولهم فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، أو أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان إلى آخره، أو كذلك الأمر أنبأنا، أو كذلك الأمر حدثنا فلان عن فلان قال أخبرنا فلان، كل هذا إسناد عند المحدثين، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، كقول مثلا الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا الحميدي من شيوخه يسند قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار مثلا إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد. فلما تقرأ في أي كتاب من كتب السنة الإسناد هو قولهم فلان عن فلان عن فلان. إذن الاتصال المقصود عند المحدثين اتصال الإسناد. كيف يكون اتصال الإسناد؟ اللي هو فلان عن فلان عن فلان. يكون اتصال الإسناد بأن يعرف معاصرة كل شخص من هؤلاء للآخر، أو معاصرة التلميذ لشيخه والشيخ لشيخه وهلم جرا. وكذلك الأمر إمكان اللقاء أو ثبوت اللقاء على تفصيل بين العلماء في قضية شرط البخاري وشرط مسلم، وهذا للكلام فيه موضع آخر. وإنما المقصود بالاتصال هذا هو أن نعرف أن فلان مثلا إذا قال البخاري حدثنا الحميدي، أن نعرف أن البخاري عاصر الحميدي وأمكن لقاؤه به، أو أنه عاصره ولقيه بالفعل، يعني لقيه وشافاه ورآه وحدثه. كذلك الأمر أن نعرف لقاء الحميدي بسفيان ابن عيينة بأن يكون عاصره ولقيه وثبت لقاؤه به، أو عاصره وأمكن لقاؤه به على التفصيل السابق ذكره لمحة وليس تفصيلا. وهلم جرا إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أن تعرف كذلك أن فلان لم يلتقي بفلان. فإذا عرفت أن فلان لم يلتقي بفلان عرفت أن هذا الإسناد منقطع، وإذا عرفت الاتصال أنه التقى بفلان فقد عرفت أن هذا الإسناد ما به متصل. وكما سبق هناك تفصيل دقيق في قضية شرط البخاري وشرط مسلم يترك لدرس النخبة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا عن شرط الاتصال. الشرط الثاني المأخوذ من قوله ولم يشذ، قد يقرأ البعض أيضا ولم يشد، لكن الظاهر وأن الضبط لم يشد بدليل قوله ولم يعل. والمقصود بلم يشد أي لم يحكم العلماء بشذوذه، لأن في بعض أو التعريفات الأخرى ولم يكن شاذا ولا معللا. كذلك الأمر في بعضها يقول ولم يشذ به راويه، كلها المقصود بها أداء معنى واحد. وإنما هنا في قوله لم يشذ هكذا المعنى لم يحكم بشذوذه، أو يعل يعني لم يحكم بأنه حديث معل. فإذا أشار بقوله ولم يشذ إلى الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو عدم الشذوذ، أو أن لا يكون الحديث شاذا. والمقصود بالشذوذ هو مخالفة الراوي مقبول الرواية لمن هو أولى بالقبول منه. مخالفة الراوي مقبول الرواية لمن هو أولى بالقبول منه، هذا على ما استقر عليه عمل المتأخرين واصطلاح المتأخرين من علماء الحديث، وإلا فللمتقدمين كلام في الشذوذ، حيث إنه يطلق على تفرد الراوي ويطلق على التفرد بدون المخالفة، تفرد الراوي يعني بدون المخالفة، ويطلق على تفرد الضعيف ويطلق على المخالفة. والاصطلاح المتأخر على المخالفة، فالشاذ عندهم هو ما حصل فيه مخالفة الراوي لمن هو أولى بالقبول منه، الراوي المقبول لمن هو أولى بالقبول منه. والقول الراوي المقبول يعني الثقة أو الصدوق، أو بمعنى آخر الراوي الذي يكون حديثه حسنا أو يكون حديثه صحيحا. بمعنى ثالث المقصود بالراوي هنا راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن، من كان صحيح الحديث ومن كان حسن الحديث. وقولهم لمن هو أولى بالقبول منه يعني راوي آخر هو أرفع درجة منه في قبول الرواية. بمعنى إذا كان ثقة فالآخر يكون مثلا ثقة أو أوثق، نعم، فرواية الأدنى توثيقا مخالفا للأعلى توثيقا، هذا هو الشذوذ. وكذلك الأمر في الحسن داخل في هذا، الراوي الصدوق إذا خالف الثقة فهو شاذ، رواية شاذة، وإذا خالف الصدوق الذي يهم الصدوق فرواية شاذة. على تفاصيل في ذلك كذلك محلها الكتب المطولة، ومحلها كما سبق في درس سابق عندما حصل استطراد للكلام على عدم يعني مسارعة طالب العلم للحكم على الأحاديث وانتقاد كبار العلماء، لأنه لا بد له أن يتمرد ويعرف إطلاقات العلماء في الشذوذ وعلى سواء التفرد أو تفرد الثقة أو تفرد الضعيف أو المخالفة، ومتى يحكم بالشذوذ، ويعرف الكلام في الصدوق وفي الصدوق الذي يهم وفي الثقة والثقة ربما وهم ونحو ذلك. فلا ينبغي الإسراع بالحكم على الروايات، بل لا ينبغي أصلا لطالب الحديث أو المبتدئ في طلب الحديث غير المتمكن لا ينبغي له التصدي للحكم، فضلا عن أن يتصدى للرد على أئمة الشأن من المعاصرين أو القدامى. فإذا لم يتوفر هذا الشرط اللي هو الشرط الثاني كان الحديث ماذا؟ ضعيفا، كان الحديث شاذا، والشاذ من أقسام الحديث الضعيف. إذا لم يتوفر هذا الشرط ما هو الشرط؟ عدم الشذوذ، عدم الشذوذ، مش الشذوذ، الشرط هو عدم الشذوذ. فإذا توفر الشذوذ ماذا يكون الحديث؟ وإذا توفر عدم الشذوذ ماذا يكون الحديث؟ هذا هو. فلا يعني يلتبس على أحد أن يقول الشرط هو الشذوذ، ليس الشرط هو الشذوذ، الشرط انعدام الشذوذ. فإذا انعدم الشذوذ كان الحديث صحيحا، وإذا لم ينعدم كان الحديث ضعيفا. نعم، قوله أو يعل هذا هو الشرط الثالث من الشروط أو من شروط الحديث الصحيح. والمقصود به هنا لم يعل أي لم يحكم بأنه حديث معلول أو معلل أو معل، كلها تؤدي معنى واحد، وإن حصل للعلماء خلاف في أيها الأقوى. إذن هذا الشرط معناه أن لا يكون الحديث معللا، أن لا يكون الحديث معللا الشرط الثالث، أو انتفاء العلة كما قلنا هناك انتفاء الشذوذ أو عدم الشذوذ، هنا انتفاء العلة أو عدم العلة، أو أن لا يكون الحديث معللا أو معللا، كل ذلك يؤدي نفس الغرض. واكتب أيها شيء، واكتب أيها شيء. والمقصود بالعلة أو بالمعل الحديث معل ما كان فيه علة، والمقصود بالعلة هنا هي أدق من الانقطاع أو اتهام الراوي في الضبط أو في العدالة، وهي كما يعرفها العلماء أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منها، مع أن الظاهرة السلامة منها، أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منها. هذا هو المقصود بانتفاء العلة، وإلا فإن العلماء يطلقون على الانتفاء أنه علة، يطلقون على الإرسال أنه علة، يطلقون على الإعضال أنه علة، يطلقون على ضعف الراوي أنه علة، ويطلقون على كذب الراوي أنه علة، ولكن في قولهم في التعريف لم يعل أو لا يعل أو ليس بمعل ونحو ذلك لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون أن لا يكون الحديث معللا. والحديث المعل نوع دقيق غامض من أنواع علوم الحديث، وأما الانقطاع فهي علة ظاهرة، والعلماء في هذا الشرط لا يقصدون العلة الظاهرة، وإنما يقصدون العلة الخفية التي هي أسباب خفية قادحة أو أسباب خفية غامضة تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. طبعا بالكلام على هذا الشرط ينتهي الوقت، وحتى لم ينتهي الكلام على هذا الشرط إن شاء الله أعيد هذا وأكمله في الدرس القادم، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي من الكلام على المنظومة البيكونية، تكلمنا على مجموعة من الأبيات، وهي قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أوله الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. وصلنا إلى قوله رحمه الله أو يعل، أو الحديث المعل. فالشاهد من كل هذا أن المقصود بالعلة هي الأسباب الخفية الغالبة للعلل الظاهرة، وهذا إن شاء الله ممكن يأتي في دروس قادمة في الحديث المعلل، أو في دروس النخبة ليس في البيقونية. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع فقال: يرويه عدل، يرويه عدل، هذا هو الشرط الرابع. وقوله ضابط إلى آخره هذا فيه الشرط الخامس. فالشرط الرابع من شروط الحديث الصحيح أن يكون راوي الحديث الصحيح عدلا، أن يكون راوي الحديث الصحيح عدلا، أشار إليه بقوله يرويه عدل. ما المقصود بالعدل؟ العدل هو المسلم الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة، المسلم الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. مسلم يعني أن يكون الراوي مسلما، وطبعا هذا فيه كلام في عند الكلام على صفة التحمل والأداء، فشرط الإسلام عند الأداء لا عند التحمل. عند الأداء لا بد أن يكون الراوي مسلما، ولو تحمل قبل الإسلام لا بأس بحديثه أو صح حديثه، فقد تحمل جمع من الصحابة قبل الإسلام بعض الأحاديث ورووها بعد أن أسلموا. وقولهم الخالي من أسباب الفسق يعني أن لا يرتكب مفسقا، البعيد عن الكبائر، و يعني لم يفعل كبيرة من الكبائر. وهل يشترط أن لا يرتكب الصغائر؟ هذا لا يشترط، لأنه ما من إنسان معصوم، وإنما ينبغي أن نقيد هذا بأنه ممتنع
من الإصرار عليه، يعني قد يرتكب الصغيرة لكنه لا يصر عليها، فهذا هو المسلم العدل. أو ممكن تقول المسلم العدل هو من قامت فيه صفة العدالة. وصفة العدالة ما هي؟ سواء ما لا بأس، وإن كان المروءة لا تدخل في العدالة، المروءة لا تدخل في العدالة وإنما تدخل في العدل، في تعريف العدل. أما العدالة بحد ذاتها المروءة لا، يعني لا تدخل فيها، وإنما هي ممكن تقول من المكملات لها. أما العدالة فهي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، أو صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على فعل المأمورات وترك المحظورات. فعل المأمورات وترك المحظورات صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى بفعل المأمورات وترك المحظورات. فمن قامت به هذه الصفة فهو الذي يطلق عليه أنه عدل، بمعنى أنه قائم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، منتهٍ عما حرم الله تبارك وتعالى عليه. ما عدا ذلك من المباحات أو من المندوبات يأتي من المندوبات ما يستطيع، لكن قضية المذب ليس بإلزام، يترك كذلك الأمر المكروهات. وبالنسبة للمباح فالأمر في أصله مباح، وهذا يتعلق أكثر بالمروءة لا بالعدالة. إذن المسلم الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. انتهينا من العدالة. أما المروءة فهي صفة أو ملكة، ممكن يعني تعرفها بهذا، صفة أو ملكة تحمل صاحبها على مراعاة الآداب العامة، مراعاة الآداب العامة والترفع عن الخسائس أو تفاسد الأمور مما يخدش يعني بالآداب العامة أو مما يخدش بالحياة ونحوه. مثل ماذا؟ مثل مثلا الأكل في الطرقات، الأكل والشرب في الطرقات وفي الأسواق، ومثل كشف الرأس، كذلك الأمر مثل كثرة المزاح، و يعني الخروج عن نطاق الأدب العام في المزاح ونحو ذلك. هذه كلها تخرم المروءة، لكنها لا تخرم العدالة. العدالة لا تخرم إلا بارتكاب محرم أو ترك واجب. ومرجع العدالة إلى الشرع، مرجع العدالة الأمور الشرعية، لكن مرجع المروءة إلى العرف والعادة. فقد يكون العرف في مكان من الأمكنة أو زمان من الأزمنة أن من أكل في الأسواق هذا تخدش عدالته، لكن في زمان آخر أو في مكان آخر يعد هذا الأمر ما فيه شيء. كذلك الأمر في قضية ستر الرأس، في زمان من الأزمنة قد يكون ستر الرأس من تركه يعد هذا خارم من خوارم المروءة بالنسبة له، ولكن في زمان آخر أو في مكان آخر لا يعد ذلك بخارم. على أنه ينبغي التنبه أنه لا يليق بطالب العلم الشرعي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يليق بطالب العلم الشرعي ولا يليق بالداعية أن يكون حاسر الرأس، أن يكون باستمرار حاشر الرأس. طبعا الأمر ليس أيضا فيه الطبيق الشديد، ما نقول ما يكون حاشر الرأس بين أهله أو ما يكون حاشر الرأس بين خاصته من أصدقائه وأحبابه، هذا يمكن أن يكون حاشر الرأس، بل قد يتبذل معهم إلى ما هو أبعد من ذلك، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض، أو من النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة، ولا يعد ذلك من خوارم المروءة. لكن بالنسبة للحياة العامة ينبغي أن يتقيد بهذه الأمور وهذه الآداب، وإلا عندئذ تنخرم مروءته. فالداعية ينبغي مثلا عليه أن يكون دائما ساتر الرأس ملازم لللبس الذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بجواز بعض الألبسة الأخرى، ولكن هذا ينبغي عليه ذلك لأنه داعية، ينبغي أن يتمثل ما يدعو إليه، وإلا فعندئذ قد يقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كيف تدعو إلى شيء وأنت تخالفه. فيأتي قول أبي الأسود الدؤلي فيما ينسب إليه: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فهذا مما ينبغي للداعية أو طالب العلم أن لا يكون حاسرا، اللهم إلا ما بين أصدقائه الخاصة أو بين أهله أو في عمره أو في أمر دعا إلى أن يحسر عن رأسه، فقد رؤي النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا عن رأسه في غير حج أو عمره. بعد ذلك هذه العدالة والمروءة، وبالتالي ينتهي شرط العدالة يرويه عدل. الشرط الخامس أن يكون راوي الحديث الصحيح ضابطا، كما قال هنا معتمدا في ضبطه، فلا بد من هذا القيد هنا، أن يكون راوي الحديث الصحيح ضابطا معتمدا في ضبطه. أشار إلى هذا الشرط بقوله: ضابط معتمد في ضبطه ونقله. وقوله معتمد في ضبطه هذا قيد جاء به لإخراج الضابط الذي هو أقل عن أو يقل عن هذا الشأن، وهو راوي الحديث الحسن. وبالنسبة لتعريف بعض العلماء القدامى من أمثال ابن الصلاح رحمه الله لما جاء إلى هذا قال الضابط، فاعترض عليه بأن الضابط يشمل راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأن راوي الحديث الحسن ضابط. وأجيب عن الاعتراض بأنه عرف جاء بأل التعريف، وأل التعريف إثبات الضبط المطلق للراوي لا إثبات مطلق الضبط، وهناك فرق بين إثبات الضبط المطلق وإثبات مطلق الضبط. فراوي الحديث الصحيح هو من اتصف بالضبط المطلق بخلاف من اتصف بمطلق الضبط، فلا يصح لذلك أن يقال إنه من راوي الحديث الصحيح. فأجيب الاعتراض على ابن الصلاح بأنه عرف جاء بأل التعريف، أما هنا لم يعرف فقال عدل ضابط، هذا أدى إلى أنه يحتاج إلى تخصيص هذا الضابط، لأن قوله ضابط يشتمل على راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. فبقوله معتمد في ضبطه ونقله أخرج راوي الحديث الحسن، لأنه إن كان معتمد لا يخرج عن كون حديثه من أقسام الحديث المقبول، إلا أنه أقل شأنا في الضبط من راوي الحديث الصحيح. فالشاهد من هذا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه ضابطا، والدقة تكمن في أن يكون تام الضبط. لذلك من أدق من عرف الحديث الصحيح والحسن وفرق بينهما الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة عندما قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فالشاهد أن الراوي الحديث الصحيح لا بد أن يكون ضابطا تام الضبط، أو معتمد الضبط. ثم الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر المقصود به حفظ الحديث من وقت التحمل إلى وقت الأداء، حفظ الحديث من وقت التحمل إلى وقت الأداء في الصدر، بأن لا يختل هذا الحفظ خلال هذه الفترة، فإن اختل وعرض له اختلال عندئذ يعلل الحديث، فيكون مثلا الراوي حصل له اضطراب، فعندئذ رواية المختلط بعد الاختلاط لا تقبل، أو أن يكون ساء حفظه وإن لم يصل إلى درجة الاختلاط. فكذلك الأمر عند روايته، يعني عندما كان هذه ما يقول فيها الإمام الذهبي رحمه الله أن شاخ وكبر فحصل له أخطاء ولم يصل إلى درجة الاختلاط، كما يدافع عن بعض الرواة الإمام الذهبي بأنه لم يختلط وإنما شاخ وكبر، وكل إنسان عندما يكبر يحصل له نوع من السهو والنسيان. فالشاهد لابد لراوي الحديث الصحيح أن يكون ضابطا من حين التحمل إلى حين الأداء. حين التحمل يعني حين سماع الحديث من شيوخه، إلى حين الأداء يعني حين أداء أو رواية الحديث لتلاميذه. وطبعا ما من إنسان كامل، لابد وأن يحكم حتى للثقات بعض الأوهام، وأوهام الثقات هي مدار علم العلل. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الضبط هو ضبط الكتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. والمقصود بضبط الكتاب أو قبل ذلك، الراوي أيضا عندما يأخذ عن مشايخه قد يكتب، فلا يعتمد فقط على الحفظ بل يحفظ ويكتب في كتابه، كما كان كثير من الأئمة منهم الإمام أحمد رحمه الله. فكما أنه ينبغي له أن يتعالى هذا حفظه في صدره بالمراجعة والمذاكرة واستمرار الحفظ والرواية ونحو ذلك، ينبغي له أن يحفظ كتابه الذي كتب فيه. كيف يحفظه؟ بأن يحفظه من عبث العابثين وتحريف المحرفين، إذا أعاره يعرف لمن أعاره ولا يعيره إلا للثقات حتى لا يعبث به أو يكشط فيه شيئا أو يضيف إليه شيئا ونحو ذلك. من حين كتابة هذا الكتاب وطوال ما يعني كان معه هذا الكتاب إلى حين وفاته، أن يحفظ الكتاب عن عبث العابثين، بأن يكون في يعني مصونا في مكان أمين لا تصل إليه إلا يده أو لا تصل إليه إلا يد إنسان ثقة، أو لا يعير إلا إلى من يثق بدينه وأمانته ونحو ذلك. هذا هو حفظ الصدر وحفظ الكتاب، وهذا المقصود إذن بمعتمد في ضبطه ونقله، نقله بمعنى روايته. وبهذا ينتهي الكلام على تعريف الحديث الصحيح، ثم ينتقل بعد ذلك إلى تعريف الحديث الحسن، فيقول: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ثم قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كثر، وهو عفوا أقسى، هذه خطأ مني، ذكر الله يعني بعض الأساتذة كان يدرسنا النحو يقول: إذا أخطأ الطابع أخطأ القارئ، فقد وقعت في هذا.
حسنا مكتوبا،
نعم. من يعني عد إلى الضبط، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. في هذين البيتين يعرف البيقوني رحمه الله الحديث الحسن والحديث الضعيف. والحديث الحسن هو ثاني أنواع علوم الحديث بحسب ترتيب ابن الصلاح وغيره من العلماء ممن عول على مقدمات ابن الصلاح، ثم يلي ذلك الحديث الضعيف، ثم يقسمون الحديث الضعيف ويتكلمون على أقسامه. والشاهد أنه عرف الحديث الحسن بقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ويمكن نثر هذا التعريف بالقول بأنه عرف الحديث الحسن بأنه ما له طرق معروفة وليست رجاله كرجال الحديث الصحيح في الشهرة. هذا تعريف المصنف: ما له طرق معروفة ورجاله وليست رجاله كرجال الصحيح في الشهرة. وهذا التعريف لا يخلو من نظر يرحمك الله، وهو أقرب ما يكون إلى تعريف الإمام القطابي رحمه الله. وتعريف القطابي وهذا التعريف لا يخلو من نظر، وكلاهما منتقد، وطبعا ليس هذا موضع الكلام على تفاصيل هذه الأمور. فالشاهد أن الأولى من هذا أن يعرف الحديث الحسن، أو أن يقال بأن الحديث الحسن هو الحديث الصحيح بعينه، هو الحديث الصحيح بعينه. لكن طبعا الآن قد يعترض عليه كيف تقول الحديث الحسن والحديث الصحيح، وبذلك تكون خالفت أهل الشأن وخالفت جميع علماء الحديث. طبعا أنا قصدت بهذا القيد القادم: الحديث الحسن هو الحديث الصحيح بعينه من حيث الشروط، لكن هناك فرق في شرط واحد، وهو الضبط، أن يكون راوي الحديث الحسن أخف ضبطا من راوي الحديث الصحيح، أن يكون راوي الحديث الحسن أخف ضبطا من راوي الحديث الصحيح. وأما سائر الشروط فلا بد من أن تتوفر. إذن شرط الاتصال لا بد من توفره في الحديث الحسن، شرط عدم الشذوذ كذلك، عدم العلة كذلك، أن يكون راويه عدلا كذلك لا بد أن يتوفر، أن يكون راويه ضابطا لا بد أن يتوفر. لكن الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح أن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، ولكن راوي الحديث الحسن خفيف الضبط. وهذا ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النسبة، وقد أجاد وأفاد رحمه الله عندما قال فيما سبق ذكره: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. ثم قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. يعني أنه إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرتها لك فيما سبق ولكن خف ضبط الراوي فهذا هو الحديث الحسن لذاته. تفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح بخفة الضبط لا غير، وبذلك حرر ما لم يحرره الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى. فإن للإمام الذهبي عبارة حاصلها أو معناها أنه يئس من الوقوف على تعريف دقيق للحديث الحسن، يئس من الوقوف على تعريف الحديث الحسن. وهذا كلامه في الموقبة رحمه الله، كتاب أيضا صغير في المصطلح، يقول يعني ما حاصله وأنا من ذلك على آيات، يعني من الوقوف على تعريف دقيق للحديث الحسن، وذلك لأن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن دقيق. كذلك الأمر الفرق يعني رفع الحديث الحسن عن الحديث الضعيف فيه دقة، خاصة في مبحث الحديث الحسن لغيره لا الحسن لذاته. لكن قد حرر لنا هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى عندما قال خفيف الضبط، فراوي الحديث الحسن يكون خفيف الضبط بخلاف راوي الحديث الصحيح فهو تام الضبط لا خفيف
الضبط، وبذلك يزول الإشكال. وهذا ما اعتمده المتأخرون، وجرت عباراتهم على وصف راوي الحديث الصحيح بأنه ثقة ونحوها من العبارات، التوثيق ونحوها من العبارات، يعني ثقة فما فوقها أو ثقة وما حولها، مثل ثقة ربما وهم، ثقة يهم، ولكن في ذلك أيضا نوع من الدقة، وهذا يفيد في معرفة الشذوذ ويفيد في معرفة العلة. فالثقة الذي يهم إذا خالف الثقة، في رواية الثقة الذي يهم هي الشاذة، لكن إذا لم يخالف الثقة الذي يهم فروايته صحيحة. فالشاهد أنه ثقة يهم، ثقة ربما وهم، ثقة يخطئ، ثقة ربما أخطأ، كل هذا داخل في راوي الحديث الصحيح. ثقة أعلى منهم درجة، ثقة ثقة أعلى درجة، ثقة 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 أعلى درجة، ثقة ضبط، ثقة ضابط، أو ثقة ثقة حجة، أو ثقة إمام، أو ثقة حافظ، أو أيضا ثقة متقن، هذا أعلى درجة ممن وصف بكونه ثقة فقط. فإن قيل فيه إنه أوثق الناس فهذا أعلى درجة، فإن قيل فيه إنه أمير المؤمنين في الحديث فهذا أعلى درجة، لكن من الثقة إلى أمير المؤمنين في الحديث وما بينهما هذا هو راوي الحديث الصحيح. فإن خف عن ذلك فهو راوي الحديث الحسن، والذي اعتمد العلماء أو على الأقل أو بشكل أدق المتأخرون منهم وصف راوي الحديث الحسن بأنه صدوق. فإذا قيل في راوي أنه إذا قيل في راوي أنه صدوق فهذا هو راوي الحديث الحسن. كذلك الأمر ما حولها من العبارات أو ما قاربها من العبارات، المشعر بالتوثيق لا المشعرة بالقرب من الجرح، مثل ماذا؟ مثل صدوق يهم، صدوق ربما وهم، وصدوق ربما أخطأ، ونحو هذه العبارات، بخلاف من قيل فيه صدوق كثير الخطأ أو صدوق كثير الوهم، فهذا حديثه في قسم الحديث الضعيف. بعد ذلك الملاحظ أن المصنف رحمه الله لأنه يختصر والمتن مختصر قد أهمل الكلام على أقسام الحديث الصحيح وأقسام الحديث الحسن. وخلاصة ذلك أن تعرف أن الحديث الصحيح ينقسم إلى قسمين، الصحيح لذاته والحسن والصحيح لغيره، والحديث الحسن ينقسم إلى قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. فالصحيح لذاته هو الذي يتكلم العلماء على تعريفه، الصحيح لغيره هو الحسن إذا جاء من طرق أخرى، هو الحسن إذا جاء من طرق أخرى. لا، الصحيح لغيره ليس الضعيف لذاته، هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق أخرى، الحسن لغيره هو الضعيف لذاته إذا جاء من طرق أخرى، ثم سيأتي الكلام عليه فلا تستعد. إذن الحديث صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن كذلك الأمر، حسن لذاته وحسن لغيره. فالصحيح لذاته هو الذي يتكلم العلماء عليه، الصحيح لغيره هو الحديث الحسن عندما يأتي من طرق أخرى، والحسن لذاته هو الذي تكلمنا عليه ويتكلم العلماء على تعريفه. الحسن لغيره هو الضعيف أصلا إذا جاء من طرق أخرى، الضعيف ضعفا يسيرا ينجبر إذا جاء من طرق أخرى فيقال فيه إنه حسن لغيره. وقد يقول بعض العلماء بأنه صحيح لغيره إذا كانت هذه الطرق كثيرة جدا، يعني بلغت من الكثرة الشيء الكثير جدا، يعني تقول عشر طرق، تسع طرق، ثمان طرق، 15 طريق، عندئذ يرفعه من درجة الحسن إلى الصحة لغيره، كما جرى على ذلك الشيخ الألباني حفظه الله تبارك وتعالى. وإن كان بعض العلماء يعني ينتقد هذا من القدامى ويقول أن الحديث الحسن لا يرتقي إلى الصحيح، لابد أن يقف في درجة، عفوا الحديث الضعيف لا يرتقي إلى الحديث الصحيح، لابد أن يقف في درجة الحسن مهما بلغ الطرق، لا تحكم عليه بأكثر من الحسن. هذا ما يمكن أن يقال الآن في الحديث الحسن. بعد تعريفه للحديث الحسن انتقل إلى تعريف الحديث الضعيف، فقال في تعريف الحديث الضعيف: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. فعرف الحديث الحسن الحديث الضعيف بأنه ما قصر عن رتبة الحديث الحسن، ما قصر عن رتبة الحديث الحسن. وهذا تعريف يعني شاف أو كاف لأداء المقصود، لأن الحديث الصحيح في الدرجة العليا والحديث الحسن في الدرجة التي تليه، فإذا لم يكن أو إذا قصر الحديث عن أن يكون حسنا فهو عن يعني فهو عن أن يكون صحيحا ما به أقصر. إذا قصر الحديث عن أن يكون حسنا فهو عن أن يكون صحيحا أقصر، لأن الأمر على درجات: الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة. فمن لم يرتقي إلى الدرجة الثانية هل يعقل أن يكون في الدرجة الأولى؟ لا يعقل أن يكون في الدرجة الأولى. فبالتالي هذا التعريف للحديث الحسن تعريف صواب، الحديث الضعيف نعم تعريف صواب ولا إشكال فيه. وعرفه أيضا غيره من العلماء بأنه أو يمكن تعريفه بتعريفات أخرى بأنه ما فقد شرطا من شروط القبول، ما فقد شرطا من شروط القبول. فالحديث الذي يفقد هذا الشرط من شروط القبول يكون حديثا ضعيفا. مثلا إذا عرفنا أن إسناده لم يتصل فهو حديث ضعيف. إذا كان أحد رواته ليس عدلا فهو حديث ضعيف. كان أحد رواته ليس ضابطا سيء الحفظ ضعيف فهو حديث ضعيف. كان حديثا شاذا فهو حديث ضعيف. كان حديثا منكرا فهو حديث ضعيف. فإذا ما فقد شرطا من شروط الحديث الصحيح فهو الحديث الضعيف. كذلك الأمر يمكن أن تعرفه بأنه ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن. بعضهم في هذا التعريف وقف عند قوله الصحيح، فقال ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، أو عفوا وقف عند الحديث الحسن فقال ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن. فاعترض عليه بأن الحديث الصحيح لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، وبالتالي يدخل في هذا التعريف فيكون الحديث الصحيح ضعيفا. وكيف لا تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح الحسن؟ لأنه صحيح وحسن وأعلى، من حيث أن شروط الحديث الصحيح معروفة: العداء الاتصال والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة وخفة الضبط. فهذه لم تتوفر في الحديث الصحيح. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح كان فيه تمام الضبط، وتمام الضبط ليس هو خفة الضبط، فلم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن. فيعترض على هذا التعريف بالحديث الصحيح وأنه قد يدخل ضمن الحديث الحسن على هذا القول. لذلك الأولى أن يقال هو ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن، أو ما لم تجتمع فيه صفات الصحة أو شروط الصحة، فعندئذ يعم. ويكون هذه كل هذه التعريف كافية بالمقصود. فقوله وهو وكل ما عن رتبة الحسن قصر الحسن يعني ما سبق تعريفه. قال فهو الضعيف يعني فهو الحديث الضعيف. ثم قال وهو أقسام كثر، يعني بهذا أن الحديث الضعيف على أقسام، وهذه الأقسام كثيرة. وطبعا هناك من العلماء من جمع أو حاول أن يقسمه إلى أقسام كثيرة جدا بحسب التقسيم العقلي المنطقي من حيث توفر الصفات السابقة في الحديث الصحيح والحسن أو عدم توفرها. وفي هذا يقول السيوطي وهو لا يفيد، يعني تكثير هذه الأقسام لا يفيد بأن تقول القسم الأول كذا، ما مثلا اجتمع فيه جميع الصفات إلا أو اجتمع فيه جميع صفات الحديث الصحيح إلا الاتصال. ثم القسم الثاني ما اجتمعت فيه جميع الصفات إلا العدالة. القسم الثالث ما اجتمعت فيه جميع الصفات إلا الضبط. القسم الرابع ما اجتمعت فيه جميع الصفات إلا كذا. وهلم جرا ويعاود النظر ما اجتمعت فيه جميع الصفات إلا صفتان، إلا ما اجتمعت فيه جميع الصفات إلا صفتان، إلا صفتين، مش من فيها إنه نعم إلا صفتين. وعلى هذا فقط، وذلك التقسيم لا يفيد كثيرا، وإنما الذي يهم أن تعرف أن الضعف يرجع إلى ثلاثة أسباب من حيث الجملة: الانقطاع في الأسانيد والطعن في الرواة والعلل. الانقطاع في الأسانيد والطعن في الرواة والعلل، كما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على ذلك بما هو أكثر تفصيلا في النخبة. بعد ذلك سيأتي البيقوني رحمه الله إلى مجموعة من التعريفات كالحديث المرفوع والمقطوع والمسند والعزيز وغير ذلك، ثم فيما بعد يرجع إلى تعريف أنواع الحديث أو أقسام الحديث الضعيف. وبما أن الوقت انتهى نرجع الكلام إلى الأقسام أو التعريفات القادمة إلى دروس قادمة، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.